أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أخرج منا، اللهم افتح لنا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. فإذا قلنا هناك نقاط عندما نبدأ في الشكل المكلف به، في نقاط بين واحد ورقتين. طبعا نحن لماذا نبحث عن مؤمن؟ لاحتمال العقاب، لاحتمال عقاب يوم القيامة. لذلك طرح سؤال، هل احتمال التكليف عند الشك يؤدي إلى احتمال العقاب أو لا؟ أو بعبارة أخرى، العلم بالتكليف هل يؤدي إلى العلم بالعقاب؟ بالتالي احتمال التكليف يؤدي إلى احتمال العقاب أو لا؟ هذه المسألة اليوم، إحدى المسائل النقطة الأولى. نقول لا شك في ذلك، احتمال التكليف يؤدي إلى احتمال العقاب، احتمال المفسدة يؤدي إلى احتمال الأذية. يعني مثلا احتمل ان هذا سم او لا، يعني عندي احتمال ان اموت او لا، احتمال الاذي. فالاحتمال يؤدي الى الاحتمال، احتمال يؤدي الى احتمال بلا شك. فاحتمال المبغوضية يعني يحتمل ان يكون هالشيء مبغوض. لاحظوا انتم بحياتكم العامة ايام الفراعنة والديكتاتوريات، بتلاقي ايام كنا بالعراق ايام صدام حسين وغيره من الدكتاتوريات، إذا احتمال أن يكون يؤدي هذا الكلام إلى مخالفة الدولة أو مخالفة التوجه العام للسلطة، مجرد احتمال حاول امتنع. ليش؟ الاحتمال العقاب، الاحتمال الأذية، الاحتمال السجن، الاحتمال إلى آخره. فهل احتمال المبغوضية يعني احتمال العقاب؟ بالبداية هيك، فلنكون واقعيين، لا شك في ذلك.
مولى العقية،
مولى احتمال التكليف عند كل الموالي. هلا بعدين نشوف الله له خصية او لا. احتمال التكليف هل يؤدي الى احتمال العقاب، احتمال الضرر؟ طيب هذا الاحتمال يعني مجرد ان احتمل يكون في ضرر يكفي لوجوب التحرز عنه. لازم تحرز، لازم اعمل مؤمن، لازم يكون عندي مؤمن. احتمال واحد هو كاف بلا شك. يعني انا احتمال يكون في انص، يعني يجب عقلا ان مروح على الطريق التي فيها قنص مثلا، وهذا معنى وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا. هذا معنى مش اكثر، احتمال ضرر يعني فيجب دفعه عقلا، هذا معنى وليس شيء آخر. وهذا يندرج تحته حق الطاعة الذي ذكره سبحان باقي الصدر رحمه الله. يعني المولى كلما عظم عظمت طاعته، فالمولى العادي طاعته في خصوص المعلوم، أما المولى إذا كبر جدا فتصبح طاعته في تشمل المعلومة والمشكوك أيضا. يعني احتمال أنه يريد يجب أن أحاول أن نفذ ما مشيئته ولو احتمالا، وهذا أمر ممدوح بلا شك، أمر ممدوح بلا شك. وهذا يندرج تحت حق الطاعة، فإن حق الطاعة كما يشمل التكليف المعلوم كذلك يشمل التكليف المحتمل. هذا كلام سيصدف عندما وسع التنجيز، لذلك قال الاحتمال منجز. الاحتمال منجز، شو يعني منجز؟ يعني صرت مسؤول عنه، فيجب أن أبرر أذمتي، يجب أن أفعل ما يؤدي إلى المؤمن، أن أؤمن نفسي من العقاب. هذا بداية، هذه النقطة الأولى. إذن عقلا بداية بده. النقطة الثانية، هل العقاب حتمي؟ هذه اللي نذكرها بالنسبة لله عز وجل. يختلف، هل يختلف الله عز وتعالى عن بقية الموالي العرفيين؟ هل العقاب حتمي أو لا؟ هذه النقطة الثانية. قالوا قد يقال إن العقاب ليس حتميا في المخالفة القطعية، بل في معلوم بمعلوم التكليف ليس حتميا. إن أنا إذا أقطع أني عصيته حتى لو قطعت بالمعصية، لو قطعت بالمخالفة، العقاب ليس حتميا، فما بالك بالمشكوك؟ ليش؟ لأن أهل المعاصي قد تشملهم الشفاعة، فالعقاب حتمي لا، العقاب محتمل صار، قد يكون الله عز وجل عفى عنه. شفاعة النبي صلى الله عليه وآله، أهل بيت النبي، شفاعة المؤمنين في المسجد النبوي الشريف، مكتوب كلمة أن أذكرها حتى يعني أنتم في مقام النقاش أحيانا، شو يعني شفاعة وليش شفاعة؟ بعضهم قد ينكر الشفاعة مش صحيحة. في المسجد النبوي الشريف في مثل باب هيك قنطرة صغيرة داخل المسجد على بعد أمتار من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب حديث شريف: شفاعتي ادخرتها لأهل الكبائر من أمتي. هذه عندهم مش عندنا.
دي الآية: لو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم لترك عليهم.
أحسن.
في
مغفرة، في عفو. فإذا فقد ينجو من العقاب، يعني حتى المعصية اليقينية، حتى المخالفة اليقينية الواضحة، قد يقال طبعا قد ينجو من العقاب بالعفو من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الشريف بأن مضمونه أن لله تعالى رحمة يمد لدها أو تشرب لها عنق إبليس يوم القيامة لهالدرجة. تفعل حالي كيف أعرف سر؟ كيف أستطيع أن أقول أن العقاب حتمي؟ قد الله عز وجل يعفو عني، رحمة الله واسعة، أو بالتوبة عشان عصيت ثم تبت بعد ذلك. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك. فالعقاب حتمي. من أجت هذه حتمية العقاب؟ فإنه يقال بعد هالكلام كله، صحيح كلام مقبول جدا، يعني حتى أهل المعاصي في روايات كثيرة غريبة إنه شخص كان في البصرة وعند الناس إنه فاسق فاجر من أهل المجون، بحيث إنه ما بيخلي معصية اللي بيعملها، يوم عند وفاته صلى عليه لعله الإمام عليه السلام أو شيء من نوع، الناس استغربت فسألوا زوجته، قالت: عم يعمل كم معاصي لكنه بالليل يقعد طول الليل يبكي: إلهي ليش؟ يعني أنا تايب، أنا كذا، يعني كان يتوب توبة حقيقية، بس بيرجع بالنهار بنهار ما بيعود يوقف على شيء. نعوذ بالله، هؤلاء موجودين. فإن الكلام طبعا نقول هكذا، هذا كله صحيح، لكن الكلام في ما هو مقتضى الأصل والقاعدة، مقتضى الأصل والقاعدة، ما هو مقتضى الأصل؟
هل يستحق العقاب؟
يستحق العقاب أو لا؟ طبعا على المخالفة المعلومة يستحق العقاب. هلا بعدين تشمله رحمة الله، عفو الله، هو نفسيته، شفاعة الشافعين إلى آخره، بعد هذا صار من شأن الله عز وجل. بس كقاعدة لا، عملت غلط في معصية، هذا قاعد عقلا هيك، ما عاد في مؤمن بالضبط. ولذلك علينا أن نبحث عن المؤمن، هذه النقطة الثالثة بتصير. فإذا ما الذي يتحتم علينا فعله أن 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 لا نفعل المعصية، لكن لو فعلناها نستحق العقاب. أما العفو فهو أمر متروك لله سبحانه وتعالى، أو يعفو أو لا يعفو، مش أمر عقلي. يعني العقل لا يفرض على الله عز وجل أنه يعني يعفو، لا. فإذا هو وصف نفسه بأنه أرحم الراحمين، صح، والاحتمال كبير، ربنا كبير، ربنا كريم. فلذلك صار العقاب محتملا، ومع الاحتمال يجب البحث عن مؤمن. فنأتي حينئذ من النقطة الثالثة. العقل أيضا يحكم بلزوم تحصيل المؤمن سواء كان عقليا أم شرعيا. المؤمن العقلي ما هو؟ هو البراءة العقلية المعبر عنها بقبح العقاب بلا بيان، هي البراءة العقلية. والمؤمن الشرعي هو البراءة الشرعية الواردة في النصوص من قبيل حديث الرفع. إذن هذه إذا أمننا براءة عقلية جرت أو براءة شرعية فالحمد لله، لكن إذا لم تجر البراءة العقلية ولا الشرعية ولا أصل آخر يؤمنني، مثل الاستصحاب لو فرضنا يؤدي إلى البراءة، يؤدي إلى عدم الحكم، إلى عدم إلى عدم الدليل، إلى عدم الجعل، إذا لم يكن هذا العلم الإجمالي حينئذ ينجس ويكون له أثر، وهو عدم جواز المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. راح تيجينا إن شاء الله، شفناها بعدين سابقا، عدم جواز عدم كفاية الموافقة القطعية. أما المخالفة الاحتمالية، عفوا عدم كفاية الموافقة الاحتمالية، أما المخالفة الاحتمالية فهي محل كلام، وأن كان المشهور المتأخرين كلهم تقريبا أو مشهورهم على الأقل يقول بالتنجيس، قلما يرد واحد يقول بجواز، إلا أنا أذهب إلى جواز المخالفة الاحتمالية. شرف ذكرناها سابقا، نعرج عليها شوي بعدين بعد شوي. فإذا يجب أخذ العلم الإجمالي بعين الاعتبار ساعتها، إذا لم تجد الأصول أصل البراءة العقلية والشرعية، يجب أخذ العلم الإجمالي بعين الاعتبار. ومعنى أخذه بعين الاعتبار هو التنجيز، هذا معنى أن يكون له أثر، هذا معنى تنجيز العلم الإجمالي أخذه بعين الاعتبار، يعني أن يكون له أثر. النقطة الرابعة، مما سبق نستفيد أن تنجيز العلم الإجمالي أصبح مرتبطا بجريان الأصول. يعني إذا جرى الأصل العلم الإجمالي لا يجري، لا يتنجز. جرى الأصل كلا أو بعضا علم إجمالي معش الوقت الخير. يعني مثلا الشبه غير المحصورة، شات من مليون شات حرام، أجري عندما أستطيع إجراء الأصلي، فالعلم الإجمالي بوجود الشات محرم ما عاش القيم. هذا معنى يعني ما نستفيده من النقطة الثالثة، أنه مع جريان الأصل العلم الإجمالي لا يتنجس. شبه غير المحصورة، أنت تعلم أنه في بيروت واحدة حرام، فهذا علم إجمالي لكنه غير منجز. يعني أستطيع عندما أستطيع إجراء أصل البراءة أو أصل الحلية في كل شات هايدي وهايدي وهاي، فالعلم إجمالي معاش له قيمة، لا أخذه بعين الاعتبار. هاي معنى التنجيز هو هذا، أن أخذه بعين الاعتبار. هاي معنى يعني مش إنه مش كأنه مش موجود، لا موجود. عندما أجري علم إجمالي، عندما علم إجمالي لا، احنا شوف لك هي نقطة جدا مهمة في الأصول. فهمت؟ نستفيد ما سبق، هذه النقطة راح كررها، أن تنجيز العلم الإجمالي مرتبط بجريان الأصول، كل الأصول، أصحاب، براءة، شو ما كان. عندما يجري العصر علم إجمالي عاد عشان ما عادش له علاقة، خلص لا يتنجز. عندما يجري العصر هذا المهم. فإن قلنا بجريانها بجميع الأطراف، يعني يجري الأصل هون وهون وهون، سقط العلم الإجمالي عن التنجيز، إذ لا أثر للعلم حينئذ. خلاص العلم الإجمالي بكل أطراف، يعني أصل هون البراءة براءة براءة، فالعلم الإجمالي انتهى. فإن جميع أطرافه محكومة بالحكم الظاهري دونه. وإن قلنا بجريانه ببعض الأطراف كما أنا أفعل ذلك، يعني إن آني أحدهما حرام في سم بس مش عارف، إن آني أحدهما نجس، عندما قلنا بجواز المخالفة الاحتمالية يعني أستطيع أن أجري الأصل في هذا الإناء. فإن كان له حالة سابقة أجريت الاستصحاب بغض النظر عن علم إجمالي، وإن لم يكن له حالة سابقة أجريت أصل البراءة، أجريت أصل البراءة. فإذا
بعد
صارت الاحتياط، الاحتياط صار تنجيز العلم الإجمالي. لا إيه؟ الاحتياط شو معناته؟ أني أخذت العلم الإجمالي بعين الاعتبار.
أي صح.
وعليه حينئذ معناته إن عندما لا يجري البراء ولا الإصحاب ولا التخيير في الأطراف، سعة العلم الإجمالي بيأخذ موقع، يجب أن أحتاط بيجي ساعة سمينا أصل، أصل الاحتياط، أصل الاشتغال يعني. أحسن. فحينئذ فإن قلنا بجريانها في جميع الأطراف سقط العلم الإجمالي عن التنجيز، وإن قلنا بجريانها في بعض الأطراف دون بعض لكن لا على نحو التعيين كما ذهبت إليه، يعني إن آني أحدهما نجس مش عارف أي نوع، أنا عندي انه استطيع ان اتوضا باحدهما، طبعا لولا الروايه في نص، بس بهالموضوع في نص، بغيره ما في نص، استطيع كقاعده لا كنص، في نص بعدم الجواز يهرقهما وتيمم في نص، بس هذه حالي خاص. لكن بشكل عام انت عليك مثلا هذه الشاة حرام وهي الشاة حرام، مش عارف هذه الشاة نزي عليها او هذه نزي عليها، مش عارف، يعني احدى الشاتين حرام. المعروف أنه يجب أن أجتنب الشاتين لعدم جواز المخالفة الاحتمالية. أنا عندي لا إحدى الشاتين يجوز، طبعا هي كقاعدة مش كعمل، يعني في مقام الفتوى بدي احتاط، يعني بكرة تشوفوا أحوط هجوما شوفوا غيري، لأنه خلاف المشهور والإجماع بعد شوي متأخرين، بس هذا يحرم أكل اللحم الغنم التي نزي عليها، مش هيك؟ فهي مش معلو حينئذ تجري الأصل. نعم، فجرى الأصل في أحد الطرف في أطراف بعضا بعض الأطراف. نعم، لو أكلتم الثاني أيضا لا يجوز، اصطدم بالعلم الإجمالي فلا يجوز. فالمخالفة القطعية حرام ولا تتم إلا بارتكاب الطرفين، أما المخالفة الاحتمالية ما في الدليل، خصوصا من الروايات الواضحة كل شيء فيه حلال وحرام. طبعا خرجوا ميك تفريش، لكن قلنا لا، بدل على أن فيه حلال وحرام حتى في المصادق والأفراد والتكليف والمكلفين، فيش ممكن على أي حال. وانقلنا بجيرانها في بعض الاطراف دون بعض على نحو التعيين او الاجماع على نحو التعيين كان لتنجيز العلم الاجمالي مجال كما سنرى لاحقا. يعني بعبارة اخرى بس في احد الاطراف مشية في الطرف الثاني ما فينا مشي خلص حين الاجمالي بتجلس. النقطة الخامسة ان شاء الله غدا البحث في اثار الاجمالي لمنجز الحمد لله العالمين.